المنهج بحر معطاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلامة كما يقولون لا يعدلها شيء، وكان البعض يقول أريد أن أسلك طريقا ما سلكته من قبل وأعرف ربا ما عرفته من قبل، وطلب السلامة في العاجل والآجل يعني هو مطلب. لا أقول كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد بينشد هذه السلامة، لا، لو الإنسان عنده شيء من العقل شيء من الفطرة حينشد هذه السلامة، هذه العافية، وبالتالي لابد وأن يطرق طرقها، أن يسلك مسالكها. البعض كان ينشد ويقول ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. إذا لابد من التعرف على السنن الشرعية والسنن الكونية الموصلة إلى هذه السلامة التي ننشدها. وسكة السلامة كلمة بتطلق وفي مقابلها سكة الندامة. سكة السلامة أن يسلك الإنسان الطرق الموصلة إلى هذه السلامة، إلى هذه العافية، أن ينجو في العاجل والآجل. هذا الأمر يعني الإنسان مدفوع له باعتبارات كثيرة، وخصوصا عندما يشاهد مظاهر الغربة قد استفحلت واستحكمت، الحلال صار حراما والحرام صار حلالا، انقلبت الموازين، الحق صار باطلا والباطل حقا، تمن الخائن وخان الأمين أو خون الأمين، ونطق الرويبضة وهو السفيه يتكلم في أمر العامة، إذا ساد القبيلة منافقوها. مسائل قد تحدث في وقت من الأوقات والإنسان يكاد يطيش عقله، ينشد السلامة، قد لا يجد من يعين على طاعة الله، من يذكره إذا نسي، من يعينه إذا ذكر، تطيش العقول والفطر تنطمس. وما زالت السلامة مطلب للعقلاء، فضلا عن من كان يدين بدين الله تبارك وتعالى، تابع الأنبياء والمرسلين، وربنا تبارك وتعالى ركب فينا عقولة، أودع فينا فطرة، أنزل لنا الكتب وأرسل لنا الرسل، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك أيضا عن بينة. والسلامة هذه لا تقتصر على السلامة من الآفات والعيوب، أمراض مثلا، فقدان مال، فقدان وظيفة، الإنسان يريد أن يسلم من هذه الأشياء، لا، ده في مهالك أعظم وأشد، حياتنا ممتدة زمانا ومكانا، زمانا لأبد الآبدين، ومكانا لجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبالتالي فأنا أنشد السلامة هنا وهناك في هذه الدار، في حياتنا الدنيوية أنشد السلامة، وخصوصا عندما أرى العطب قد تنزل بأقوام كقوم نوح وعاد وثمود، هلكات حدثت لفرعون لقارون، العلماء يقولون ما نزل بلاء إلا بذنب. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يا معشر المهاجرين خمس خصال إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولا نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فلما ننظر حنجد مقدمات ولها نتائج، وبالتالي فمن كان ينشد النجاة أو السلامة أو العافية مترادفات كثيرة، فعليه أن يتجنب مسالك الردى، مسالك الهلكة. هذا فعل يعني مقدمة ولها نتيجة ما يحتاج لنباهة كبيرة ولا لذكاء عريض. وطلب السلامة في العاجل أيضا تدفعنا لأن نطلب السلامة في قبورنا، الكل سيموت والكل سيودع في قبر غير موسد ولا ممهد، سيفترش التراب حفرة ضيقة، حفرة ضيقة، فأنا أريد والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران، فأنا أنشد أيضا النجاة في القبر، أنشد السلام والعافية. وخصوصا وقد قرأت أن الإنسان يسأل في قبره عن ربه ودينه والرجل الذي بعث فيه، إن كان العبد مؤمنا سيجيب ويقول ربي الله ديني الإسلام، الرجل الذي بعث فينا هو محمد صلى الله عليه وسلم، آمنت به وصدقت. إذا كان فاجرا سيقول ها لا أدري، ولا ندري والله كم سنلبث في قبورنا، 100 سنة 1000 سنة أكثر أو أقل. كنا بننشد السلامة في هذه الدار، ننشدها في الحياة البرزخية، ننشدها يوم تقوم الخلائق لرب العالمين، فريق في الجنة وفريق في السعير، تطاير صحف وميزان وصراط، فكيف السلامة غدا؟ هل سينادى على الإنسان يا فلان ابن فلان سعدت سعادة لا شقاء بعدها أبدا، والآخر يقال له يا فلان ابن فلان يعني شقيت شقاء لا سعادة بعده أبدا؟ فالإنسان المفترض إذا ما كان عنده إيمان ودين وبصيرة وعقل وفهم وذكاء ونباهة ينشد السلامة، ليس فقط في هذه الدار بل في الحياة البرزخية والحياة الأخروية، وحياتنا الأخروية خلود فلا موت، يؤتى بالموت في هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. إذن كيف السلامة؟ ما هي سكة السلامة التي نسلكها؟ الأمر يعني دلنا عليه كتاب ربنا وسنة نبينا، ربنا لم يخلق الخلق هملا، لم يتركهم سدى، بين لهم الغاية من خلقهم، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، إن استقمنا على شرع الله، إن أسلمنا وجوهنا لله تبارك وتعالى ستكون السلامة بإذن الله. ربنا هو الحكم العدل، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وقال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هو البر الرحيم الجواد الكريم جل في علاه. وبالتالي فإن نحن أحسننا المسيرة إلى الله تبارك وتعالى وأدينا ما يوافق العقل والفطرة والشريعة المطهرة، بإذن الله تعالى سننتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام، نكون قد سلكنا سبل السلام، سكة السلام كما يعبر البعض ويقول، وتباعدنا بأنفسنا عن سكة الندامة. النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وخط على يميني وشمالي خطوطا وأشار للخط الذي في الوسط وقال هذا صراط الله المستقيم، وعن اليمين وعن الشمال قال هذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فطريق استقامة وطريق الحق واحد، ما الحق إلا واحد، اعرف الحق تعرف أهل، واعرف الباطل تعرف من أتاه، حتى من يعبر باسم الأديان السماوية ونحو ذلك نحن نراجعه في هذا المعنى ونقول له الإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم حتى قيام الساعة، وإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إذن سكة السلامة هي طريق الإسلام، هي متابعة دين الحق، هي متابعة ركب الأنبياء والمرسلين، أن نؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن نؤدي ما افترضه ربنا تبارك وتعالى علينا مقدمة ولها نتيجة. هذا إذا ما أرادنا أن نسعد في دنيانا وأخرانا. يقول سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي مما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن لابد من اتباع منهج الحق، والتعبيرات والمترادفات كثيرة لا بأس بالتعرض لها والتعرف عليها، لأن الأمر يتعلق بالنجاة اليوم وغدا بإذن الله بسعادة حقيقية، لا السعادة المتوهمة في كأس وغانية مثلا في رقصة وفيلم وتمثيلية ومسرحية. لا طبعا، هذه ليست السعادة، وإلا فهذه لذة ساعة وألم دهر، تفنى اللذائذ ويبقى الذنب والندم، محتاجين لسعادة حقيقية يسعد بها القلب وتسعد بها الجوارح، سعادة كما ذكرت ننتقل بها من دار إلى دار. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يموت على سعادة، يبعث يوم القيامة وما ذهبت فرحة البشارة من نفسه، يبشر المؤمن عند وفاته كما ورد في الأحاديث. فنحن نريد أن نحظى بهذه السعادة، ولذلك لابد أن نسلك المسالك الموصلة إليها، الطريق الموصل إلى الله وإلى جنات النعيم. سنجد أن ركب الأنبياء والمرسلين هم الأسوة، هم القدوة، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، اصطفاهم ربنا تبارك وتعالى، كلهم مشى في سكة السلام، كلهم استقام على شرع الله تبارك وتعالى، كلهم قالوا لأممهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، عبدوا الدنيا بدين الله، دلوا البشر على طريق الله. نحن سنحيا ونعيش فترة زمنية محدودة، فترة اختبار، فترة امتحان، فترة ابتلاء، والمرجع والمآب إلى الله، هكذا باختصار وببساطة شديدة. فكان لابد من تقوى الله تبارك وتعالى وسلوك مسلك الأنبياء والمرسلين، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فركب الأنبياء والمرسلين ساروا على طريق الاستقامة، وبزاء هذا الطريق سكة السلامة هذه سنجد سكك معوجة، سكك الندامة، سكك الإفراط والتفريط، سكك الغلو والجفو، سكك الندامة بكل معاني الكلمة، وإلا فتعصي ربك وترجو رحمته كيف يكون ذلك؟ تعصي جبار السماوات والأرض، المؤمن يرى ذنوبه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، أما الكافر والمنافق فيرى ذنوبه وكأنه ذباب جاء على وجهه فقال بي هكذا وهكذا. إذن نحتاج ونحن نحيا هذه اللوثة المادية جرت منا ومن الخلق مجرى الدم من العروق أن نقف وقفة مع أنفسنا نتحسس فيها سكة السلامة، وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا الركب الطيب الذي اصطفاه ربنا هم الأسوة، هم القدوة، هم القادة الحقيقيين للبشر، لا المبدعين ولا التنويريين ولا الحداثيين ولا الفنانين والأدباء ولا. طبعا هذا الركب هو الذي لابد أن نحذو حذوه ونقتفي أثره. أمرنا ربنا تبارك وتعالى بالاقتفاء، بالاقتفاء والاقتداء بالأنبياء والمرسلين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وخاتمهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. من حاد عن هذا الركب عرض نفسه للهلكة، سلك سبل الندامة. ولذلك نبي الله عيسى يوم القيامة يقال له أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يتبرأ ممن عبد من دون الله تبارك وتعالى ويقول سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وهو في ذلك شأنك شأن سائر الأنبياء، أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إذن الصلات والقربة والنسب ونحو ذلك لا تنفع، لابد من إيمان، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت وسلمان من فارس، والشرع باعت النسيب أبا لهبي عم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كفر بالله تبارك وتعالى. هذه شريعة مطهرة لا تعرف المحاباة، لا تعرف المجاملات، فلابد من الاستنان بالسنن ومعرفة السنن الشرعية والسنن الكونية، لابد من إقامة واجب العبودية والحذر، كل الحذر من صرف العبادة لغير الله، من عبادة غير الله تبارك وتعالى. هذه سكة ندامة، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يخلق هو ويعبد غيره، كيف ذلك؟ حتى يتنافى مع العقول البسيطة، يرزق هو ويشكر سواه. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الحلف والصلاة والزكاة والنذر والصدقة والدعاء وغير كل ذلك يصرف لله، لا يصرف لأحد سواه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الشرك أكبر القبائل، أن نكفر بخالق الأرض والسماوات، أن نصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. البعض عبد المسيح والبعض عبد الملائكة والبعض عبد الحجر والشجر، البعض صرف العبادة للسيد البدوي والأبي العباس المرسي، وكل هؤلاء يتخوف عليهم، كل هؤلاء لم يسلكوا سكة السلام بل سلكوا سكة الندامة لصرفهم العبادة لغير الله تبارك وتعالى. هذا الواجب لابد من إقامته، لابد من مراعاة التوحيد أولا، وتقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله. بل الإنسان قد يأتي بالزكاة وصدقات وبر بالوالدين، ولكن هب أنه كفر بالله، أشرك معه إلها يحبط عمله. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وخلو قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. هذا أوجب الواجبات، إخلاص العبودية لله تبارك وتعالى، صرف العبادة لله، توحيد الله جل وعلا. هذا المطلب لابد من التركيز عليه، لابد من الاهتمام به، بل حتى العبادات القلبية يهتم بها. يحكى أن نبي الله إبراهيم لما خذف في النار أتاه جبريل يقول ألك حاجة؟ قال أما لك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. كانت النار بردا وسلاما عليه. نبي الله إبراهيم يعلق قلبه بالله، لم يعلق قلبه بالمخلوقين. وذكرنا أن عمر بن الخطاب عزل خالد بن الوليد وهو في قمة مجده، يسمع به قادة الروم ينسحبون وينتصر جيش المسلمين على الروم. يعني البعض قد يقول نثبت خالد نجعله قائدا طوال حياته، لا، هيعزل عمر بن الخطاب حتى لا تتعلق القلوب بخالد بن الوليد من دون الله، حيطة لجناب التوحيد لابد منها. كما ذكرنا إذا كنا ننشد ونطلب سكة السلامة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الرجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. لما غلى البعض في مدحه قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. بعض يقول له يا سيدنا، يقول إنما السيد هو الله، حيطة لجناب التوحيد. كما ذكرنا فلا داعي للغلو في الأشخاص، لا داعي لصرف العبادة لغير الله إذا كنا نسأل أو نطلب المشي في سكة السلامة. لابد أن نركب سفينة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. محيطات متلاطمة الأمواج، ما السبيل للنجاة؟ حتى لو خالف الإنسان بنفسه في المحيط هلك، قواس تخور حتما لا محال. والله حتى لو كان كنعان ابن نوح الذي قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ونحن نركب المركب هذا وفي وهي يعني تمضي وتمخر في وسط أمواج، أمواج كالجبال، ماذا نصنع إلا أن تتعلق قلوبنا بخالق الأرض والسماوات في جلب النفع ودفع الضر. لن نعول على حول ولا على طول، بل نستشعر ضعفنا وفقرنا وعجزنا وقصورنا ونقصنا، نستمطر رحمة ونستدفع نقمة، ونستشعر أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. فالقلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والغيب لديه مكشوف، وكل أحد إليه ملهوف. عانت الوجوه لنور وجهه، ودلت الفطر على امتناع مثله وشبهه. حنأخذ بالأسباب بإذن الله، وحنسلك سبيل النجاة، وإلا فالسفينة فيها ربان، فيها قبطان، كل ذلك معلوم ومعروف بإذن الله تعالى. والبصلة موجودة، المعرفة موجودة، الأخذ بالأسباب حنتجنب. البعض كان يتكلم على مثلث برمودا ويتكلم على أشياء. فاصل ونعود بإذن الله تعالى.
أوسكار تي في شو دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية لي أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية بسن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس، واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 437 او تليفون رقم 011 52 156.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، سكة السلامة التي نتحدث عنها وننشدها، هذه السكة هي سفينة نوح، سفينة السنة، لابد أن نركب فيها وإلا فلا يسعنا إلا طلب النجاة، طلب العافية، ومن تخلف سيأتي الطوفان، والطوفان سيجرف الأخضر واليابس، سيجرف الإنسان والحيوان، فكان لابد من ركوب هذه السفينة. سفينة ستمخر بسم الله مجريها ومرساها، سفينة لابد أن نحذر إحداث ثقوب فيها حتى لو كان في المكان الذي نسكنه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار قوم في أعلاها وقوم في أسفلها، فكان القوم الذين هم أسفل السفينة كلما أرادوا أن يستقوا الماء صعدوا لأعلاه، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا بدأ من الصعود والنزول، فلو الذين أعلى السفينة تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. والذنوب والمعاصي والبدع والضلالات فضلا عن الكفريات والشركيات بمثابة هذا الثقب الذي يحدثه الإنسان في قعر السفينة، والذي يساوي قبرا في قعر المحيط. فإذا كان العاقل اللبيب الذي ينشد السلام للسفينة لن يحدث الثقب فيها، فكذلك الأمر بالنسبة للإنسان إذا كان ينشد سلامة العاجل والآجل، إذا كان ينشد سلامة البلاد والعباد، يدعي مصلحة الأوطان ونهضة الوطن ومحبة الوطن، محبة الوطن وأنت تدمر بذنوبك ومعاصيك. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لم نغالي عندما كنا الليبرالي والشيوعي والعلماني والقومي، كل هؤلاء يدمرون سفينة الوطن، حتى وإن ادعوا محبة الأوطان ومصلحة الوطن وقدموا برامج سياسية وبرامج اقتصادية، لا تهوا كل ذلك، والله لا منجى ولا ملجى من الله إلا إليه، كل ذلك لا ينفع مع الكفر بالله، مع الانحراف عن سكة السلامة. هؤلاء يسلكون بأنفسهم وبغيرهم سكة الندامة. إذا كانت النقم بتستمطر بالذنوب وبالمعاصي، فما بالكم بالكفر بخالق الأرض والسماوات؟ أن يخرج البعض يبارز الله تبارك وتعالى بالحرب، يشرع مع الله، يصنع من نفسه ندا وإلها مع الله تبارك وتعالى. هؤلاء يدمرون أنفسهم ويدمرون أوطانهم. وخذوا المثل من قوم نوح وعاد وثمود، يقول سبحانه إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروه. ما الذي عقلها؟ قدر بن سالف. ولكن لما توطأوا معه، اتفقوا معه، راضوا بفعله، قال فعقروها. واستخدم اسم الجمع، قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. كل مقدمة لها نتيجة، كل عقيدة لها تأثير. وبالتالي إذا كنت بتنشد أن تمشي في سكة السلامة، تجنب الذنوب، تجنب المعاصي، تجنب الكفريات والضلالات. لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر. أبو هريرة حكى قصة الرجل الذي تألى على الله وقال لأخيه والله لا يغفر الله لك أبدا، هذه خاتمة، أنت لا تعلم خاتمة العباد. قال الله سبحانه من ذا الذي يتألى علي وأمر به فأدخل النار؟ قال أبو هريرة قال كلمة أو بقته كلمة أهلكته. قد يسب الإنسان الدين، قد يتنطع ويقول للبشر كما قال الفرعون أنا ربكم الأعلى، يصيبه الغرور كقارون ويقول إنما أتيت على علم عندي بشطارتي وبذكائي وبفتنتي وبنباهتي وبشغل الليل والنهار، وينسى فضل الله علي. هذا يدمر نفسه، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وما بكم من نعمة فمن الله. نقول لولا أمن الله علينا لخسف بنا. فلا بد من مراجعة، مراجعة للنفس، وإلا فذنوب كما ذكرت بتدمر، كالثقب الذي نحدثه في السفينة. هذه السفينة لربما يعني عطبت ووصلت إلى قعر المحيط بكل من فيها. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بمعنى أن الفتنة قد تعم لا تخص من فعل هذا الذنب. ولذلك سنأمر بالمعروف وسننهى عن المنكر، وسنسعى بإذن الله في إقامة الحق في الخلق وفي إقامة شرع الله والحكم موضوع لإقامة الدنيا لإقامة الدين وسياسة الدنيا به، ونقول هذا لمصلحة البلاد والعباد في العاجل والآجل. والله حتى لو البعض، ولا نتمنى لا إساءة من هنا ولا غلظة ولا حدة ولا شدة، لا نتمنى الرفق واللين في التعامل مع البشر والأخذ على أيدي السفهاء. نحن ننشد الخير لكل إنسان، لكل إنسان. كان البعض يقول نجرهم في السلاسل لندخلهم الجنة، وكان ويس بن عامر القرني يقول نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، فيشتموا آباءنا ويسبوا أعراضنا، فوالله لا ندعهم حتى نقيم حق الله فيه. هذه الشفقة الحقيقية، هذه الرحمة، هذه المصلحة الحقة، هذه المحبة. والله حتى لو البعض منا أساء في النصح والبيان، ولا نتمنى ذلك وأكرر، ولكن حدث، اقبل النصيحة لله تبارك وتعالى ورد عليه خطأ. الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. سكة السلامة التي نتكلم ونتحدث عنها هي الطريق الذي سلكه سلفنا الصالح. أحيانا بنتحدث عن الأنبياء والمرسلين مثلا وأولي العزم من الرسل، البعض منا يبادر ويقول أنا لست بنبي، لست برسول، نحن بشر. صحيح، وهم كانوا بشر، هم القادة، هم الأسوة، هم القدوة، ولكن حتى لو لا أقول تركنا هؤلاء، لا طبعا، لا سبيل أبدا لترك الطريق الذي سلكوه، دلونا على كل خير. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا يقرب الأمة من رضوان ربها إلا وأمرها به ودلها عليه، وما ترك شرا يباعد الأمة عن الله عز وجل إلا وحذرها منه ونهاها عنه وأمرها باجتنابه. تبعوا على ذلك الصحابة الكرام أسوة وقدوة. عندما نكرر ونقول كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما قال إمام دار الهجرة. هذا المنهج الإصلاحي لابد من الاحتفاظ به، أن نعض عليه بالنواجس. صحيح هي كلمة مجملة، البعض يقول كل خير في اتباع من سلف، السلف هم الصحابة ومن تابعهم بإحسان من سائر القرون الخيرية وأئمة الدين العدول، والسلفيون من تابعوهم على هذا الفهم إلى يومنا هذا من أهل السنة والجماعة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال العلماء تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والافتراق. فسكة السلامة في هذا السبيل، إسلام الوجه لله، أن نسلك مسلك أهل السنة والجماعة، صحابة ومن تابعهم، نتجنب سبل الردى، نتجنب سكة الندامة التي صار فيها الشيعة وصار فيها المعتزلة وصار فيها الخوارج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. سكة السلام طريق واحد، ما الحق إلا واحد، كما قال أيضا الإمام مالك، ما الحق إلا واحد، فاسلك هذا السبيل. تعرف على عقيدة أهل السنة والجماعة، نتعرف على علم الصحابة، على قيامهم بالليل، صيامهم بالنهار، ونحن في الفرصة شتاء ربيع المؤمن، ده السلف الصالح كانوا يتحرون اليوم شديد الحر بالصيام، الليلة شديدة البرد يتحرونها بالقيام، كان هذا هو اجتهادهم حذرا من ملامة النفس، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هم قدوتنا وهم ساداتنا رضوان الله عليهم أجمعين. أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذن إذا كنت أريد أن أسلك سكة السلامة سأتعرف على معتقده وأتجنب سكك الندامة. الخوارج مثلا يكفرون بالكبيرة، سأتجنب ذلك. البعض بيصرف العبادة للسيد البدوي، الذبح والنذر كل ذلك نرفضه لا نقبله، سكة ندامة. البعض بيسب الصحابة الكرام ويكفرهم كالشيعة، ولذلك نرفض مثل هذه المعتقد. المعتزلة بتقدم العقل على النقل، هذا مرفوض. العقل متولن ولا الرسول ثم عزل نفسه، دابة توصلك لقصر السلطان ولا تدخل بها عليه. الإنسان يكون عاقل في التسليم لحكم الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ننظر في سيرة سلفنا الصالح، البعض كان يسأل عن الخير كما في حديث حذيفة، والبعض كان يسأل عن الشر، لا لكي يختلف، لكي يكون فنانا في الإجرام في السفه والفجور والكفر، ويقول عنه البعض مبدع وفنان وأديب وتنوير. لا طبعا، هذه التعبيرات لابد من ضبطها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان البعض كما يقول حذيفة، كانت الناس تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني حتى لا يقع فيه. ما باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وكان عمر يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني، فلابد من بصيرة. فمن سأل عن الخير لكي يفعله، من سأل عن الشر لكي يتجنبه، كان هذا هو شأنهم. وسلكوا مسالك الطلب، طلب العلم النافع ومتابعته بعمل صالح، وإلا فسكة السلامة هذه تأتي مثلا مع النوم والإنسان بالأمان الطيبة، ده طريق، ده مفازة لابد من سلوكها، دي سكة وطريق. الإنسان هيقعد عن طلب العلم النافع كيف يسلم؟ نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه راكب البحر لكي يتعلم مسائل من الخضر، وكان كلاهما على علم من علم الله لا يعرفه الآخر. تكلف جابر بن عبد الله ارتحل شهرا كاملا لسماع حديث واحد من عبد الله بن أنيس، ولربما كان الدرس بجوارنا لا نرتحل إليه، بل المسألة ما تحتمل الارتحال، خطوات معدودات، حندخل مسجد نسمع فيه الدرس. وأنا أقول القنوات الفضائية ما تغني عن دروس العلم في المساجد، هذه لا مذاق آخر، لابد من ارتحال. الأشياء التي تأتي سهلة قد تذهب سهلة هي الأخرى، كالأموال، الولد يرث عن أبيه المليون لربما أنفقها في ظرف أيام أو أسبوع، لماذا لم يتعنى؟ الأب كان يضع القرش على القرش ويبكي على أولاده، ولابد أن أتركهم أغنياء ميسورين. الأموال لما تأتيهم سهلة سينفقونها أيضا سهلة، وما نيل المطالب بالتمني، لابد من جثو على الركب كما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله محيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء. وكان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه يقول: القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير، والناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا لركن الركين. كان تأفف منهم علي بن أبي طالب ويقول: أف لحامل حق لا بصيرة له، ينقضح في قلبي بأول عارض من شبهة، مشغوف بما لا يدري حقيقته، فهو فتنة لمن فتن به. اليوم الناس يتعلمون من القنوات الحياة ودريم والسي بي سي واربعة وعشرين ساعة، وتركوا دروس العلم وتركوا وهجروا المساجد، هجروا حلق الذكر وحلقات تحفيظ القرآن. رجال ونساء بحاجة لأن نعود، أن نعود لسيرتنا الأولى، نعمر المساجد بطاعة الله، دروس العلم نحرص عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أشراط الساعة أن يبسط الجهل ويرفع العلم. اليوم في قنوات صحيح، في نت وفي مواقع وفي كذا، ومن الممكن أن الكتب التسعة تكون على سديهايا ونحو ده، ورغم ذلك جهالة بتزداد حدة، بتستفعل يوما بعد آخر وفق خبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. هل تعلمنا ما لا يسع المسلم جهله؟ هذه سكة السلامة، واجب أن نتعلم التوحيد وما ينافيه من الشرك، الحلال والحرام، الأمور التي تستصلح بها القلوب، الفرائض صلاة وصيام كيف تصح وكيف تبطل. لا تكفي النوايا الطيبة، لابد من صحة العمل، نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. محتاجين لتعظيم الحرمات، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. العلماء يقولون التخلية قبل التحلية، تنقية النفس من الذنوب والبدع والضلالات، هذا قسم. وقسم آخر التحلية بالفضائل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالحذر كل الحذر من أمراض الشهوات وأمراض الشبهات، لأنها سكة ندامة، سكة نداء، سكة عطب. تخيلوا الذنب على الذنب، تخيلوا من يتعاطى الدخان على سبيل المثال إلى الحصر، وإلا فالذنوب كثيرة أنتم تعرفونها، وإيش بيتعاطى مخدرات، والبعض مدمن نظر للنساء ومصاحبة نساء وأفلام خليعة ونحو ذلك، أنتم تعلمون هذه المسائل يعني ما تحتاج لكثير بيان. تخيلوا لو مع كل سيجارة، مع كل نظرة للنساء الأجنبيات، أي أجنبيات عن الإنسان، لسنا بمحارم له أو لسنا بزوجة له، فتخيلوا لو مع كل نظرة حينكت في الأرض في القلب نكتة سوداء، نكتة سوداء على نكتة سوداء، ما الذي سيحدث بعد أيام؟ القلب سيسود، سيسود كالكوز مخية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض أزهر لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. تخيلوا القلب الذي تشرب الذنوب والمعاصي، كل يوم سيجارة أو كل ساعة سيجارة، كل ساعة نظرة لهذه المرأة ولتلك وللفيلم والتمثيلية والمسرحية وسماع أغنية، وبلاء عظيم، كرب كبير، يعني الإنسان لو أخذ حجرا مع كل ذنب يختلف وألقى بالحجر في بيته بعد أيام قلائل البيت سيمتلئ بالحجارة، سيمتلئ البيت بالحجارة. ولذلك نحن بحاجة لمراجعة النفس، يعني خلي الذنوب صغيرة وكبيرة فهو التقى، واصنع كماجن فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، ولا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الجبل الكبير جدا هو عبارة عن حصوات صغيرة، هي السنن لابد من قراءاتها. فإذا كنا بننشد المشي في سكة السلامة كما يعبر البعض ويقول، بنطلب النجاة، بنسأل الله تبارك وتعالى العافية، فلابد من تقوى الله في السر والعلن، في الغضب والرضا، في العسر واليسر. البعض أقول جميل جدا في تعاملي مع الناس، ده مثل الخلق، عنده سماح، ولكن إذا خلى بمحارم الله انتهكها، مع الوالدة ومع الزوجة قسوة وجفاء وغلظة وشتم وسب وضرب ونحو كل ذلك لا يليق. اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. محتاجين لتقوى الله تبارك وتعالى، وأن نعمل بطاعة الله على نور من الله. وأنا إذا كنت أنشد سكة السلامة لن أحقر أنا حتى مستحبا، من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، مستحبات. من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا، من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا، من شهد منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا، من تصدق منكم اليوم بصدقة قال أنا أبو بكر أنا. فلكي نسلك ونمشي في سكة السلامة محتاجين لبصيرة، محتاجين لتقوى الله، أن ننهد منهج الأنبياء والمرسلين، أن نتابع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فإذا وفقنا وسددنا فالله هو الموفق وهو المسدد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ونسأل جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يختم لنا ولكم بالإيمان، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء قادم نستودعكم الله، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.